إنما هو بضعة منك. يقول فإذا مسه كما يمس سائر جسده لم ينتقض، وإن مسه لشهوة انتقض. قال ولأنه إذا مسه لشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثير من الناس يكون مذاع بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي وقد لا يشعر بذلك، فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذه الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن يعلم التغيير، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما لأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث الطلق ابن علي سئل عن الرجل لما استذكر في الصلاة عليه الوضوء، عليه وعلى تفيد الوجوب، فيكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم ان القول بانه متاخر بمجرد ان طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريره تاخر اسلامه لا يصح، لانه من الجائز ان ابا هريره رواه عن غيره وارسله، ومن الجائز ان طلقا ايضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا. فعلى كل حال اقرب الاقوال قولا اما ان يحمل الامر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره ان يتوضا مطلقا لشهوه او لغير شهوه، واما ان يقال من مسه لشهوه انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض. والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا، لكنه يستحب، يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب. فإن صح بهذا اللفظ تعين أن نحمل على أنه إن مسه للشهوة وجب الوضوء، وإن مسه على الشهوة لم يجب الوضوء. نعم
شيخ حسن الله إليك، في قوله سئل الرجل عن مس ذكر الله في الصلاة،
نعم،
أقول ألا يوحي هذا بأن المس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما نسيت، لأن من مس من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
لا يقولون مس المرأة مع حائل
بحائل، قيد قيد عند الطلبة هو مباشرة،
لكن يعني حاله في الصلاة يقضي أنه
لا يمكن حكمه، أحيانا يكون معه التهاب وحب ويصل. وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر، فيما سبق الغالب عليهم الأزر وهم من جنس السراويل.
لو حق ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا. يمكن حقوقنا دخلني ما هو ده نعم الحمد لله.
أنا أعمل سيكون الترجيح يقول بصحة حديث بصرة وغلق حديث بصطر
ما هو ضعيف ما هو ضعيف بعض الحفاظ قال أنه أحسن من هذه البصرة وأصح نعم حتى أسامي الضرب تيسر وغريب تظن أنا ما ضرب قال هو صحيح أحسن شيء الجنة نعم
طلب
علي رده له بكل مسجد له العهد من
رجع
إلى القوم ولم يعرف له لقاء بن صاصم بعد ذلك نعم نصرات الكبر عدم المعرفة لسنا عندنا العلم يمكن من التقابل من حجز الوغلاء أو من ذلك وما جرم فيه احتمال لا والجر ممكن الآن لماذا نرجع إلى أن نلزم أنفسنا بأن حديث الدورة متأخر والجر ممكن ولنفرض المتأخر أليس جمع ممكن إذا أمكن جمع لا نرجع النص
وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها لوعيتان إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره والثانية ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر وحكم
أشبه الذكر
لمس الذكر
لا غلط
وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا
حكم لمسه
نعم فرج غيره
نعم
حكم لمسه فرج نفسه
لمسه
لمسه الثانية
كله كبيرا وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه بالهاء
وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك فيه حرمة لأن نصه على نقل الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقله بمسه من غيره تحتاج ترجيح وتصحيح
مسألة الدبر القول بنقض الوضوء بمس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس الذكر وأما مس الذكر غيره فالقول بنقض الوضوء به قياسه على نقض الوضوء بمس ذكاء نفسه واضح جدا، لأن مس ذكاء غيره فيه انتهاك حرمة له، ومس ذكاء نفسه نعم ليس بانتهاك حرمة. فإذا لم تقض الوضوء بمس ذكاء نفسه مع أنه ليس بانتهاك حرمة، انتقاضه بمس ذكاء غيره من باب عمر.
ومس المرأة تركها
مثل ذكر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس ذكر،
يعني ما ينقض
على القول الراجح،
ما ينقض على الراجح.
إيه
إيش الفرق يا شيخ؟
كيف سمع؟
إذا قلنا بأنه مس الشهوة نقض، وإن لم يمس الشهوة لم ينقض، هذا في الذكر. وإن مست المرأة
مثل الذكر، إن مست فرجها الشهوة انتقض، وإلا فرق.
يدخل في هذا الحديث
من المصدر الله ما يمكن إلا بعد ما يطرح لا أنت لو أتسك كبير بعير ليلة ما سأكل لا أنا أكل لا لا هذا بينها عموم وخصوص. الأمر بالوضوء بأكل لحم الإبل يعم النيء والمطبوخ، وترك وضوء مس النار يعم يخص مس النار ويعم لحم الإبل وغيره، فبينهما عموم وخصوص موجب. الواحد أعلم فيقال هذا مما مست النار كان الأول في أول أمر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا مما مست النار، ثم بعد ذلك لخص له بين ولو كان صغير لمس ذكر ولو كان صغير. الصبح جماعة سبحان الله، ولكن القول الراجح انه لا ينقض الوضوء، لان نفس ذكر الصغير لا يمكن ان يكون فيه شهوه، لا سيما ان النساء كثيرا ما يوصلن اولادهن ويطهرن الاولاد من الاوساخ ويمسن الذكر والدبر. فالقول الراجح انه لا نقطة بذلك. نعم انتهى؟
لا لا ما انتهى،
نكمل الى السادس. ما يخاف نعم لا سمعنا رب جرس
لا بركة
باقي هنا
اين
طيب نكمل نعم.
وفي مس الذكر المقطوع وجهان لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر وإن سد المخرج.
هذه من المسائل التي عادها بعض الناس على الفقهاء، يعني لو أن رجلا قطع ذكره بجناية أو قصاص وألقي في الأرض وجاء شخص ومسه نعم هنا نقول فيه وجهان، احدهما نعم ينقض والثاني لا. نعم، فمثل تصوير هذه المسائل وان كان قد تقرا لكنها نادره نادره جدا، ولو تركت لكان احسن، كما ذكر بعض الناس الذين كتبوا رسائل وزعت قبل سنين ان بعض الفقهاء قرر لو شق ذكر الاسلام كما تشق الجريده يعني طولا، ثم ادخل احد المشقوقين في فرج الانثى هل لزمه الغسل؟ يعني مسائل كان الاولى بالفقهاء ان لا يذكرها اذا وقعت، فإن المسألة إذا وقعت جاء الله بحلها. أما مسائل فرضية قد تكون بعيدة كل بعد، فالأولى أن لا يمثل بها. لكن الفقهاء رحمهم الله يأتون بمثل هذه التمثيلات لتمرين الطالب على تصوير المسائل، وإن كانوا يعتقدون أن هذا نادر من القلوب، لكن يقولون ربما يسوي الإنسان مثلا عملية في ذكر يشق طولا وتجرى عملية وينفصل الذكر بعضها عن بعض ويبقى، أليس كذلك؟ نعم، لكن هل في هذا الحال يتمكن من الانتشار والجماع او لا يتمكن؟ هذه ما نعرف، انما الفقراء رحمهم الله يعتذر عنهم بانهم ياتون بمثل هذه المسائل النادره جدا جدا من اجل تمرين الطالب على تصوير المسائل، وهم يشكرون على هذا، ونشكرنا على هذا العمل، لكنها صور غريبة بنا. وين؟ نعم؟ اي نعم مثله ايه طيب تمام. نعم، أو أنه إذا مسه الشهوة انتقض الوضوء، لأن التعليل بأنه بضعة يعني أنك مسسته كما تمس سائر الجسم عادي، مس عادي بدون شهوة. نعم،
هذا خبر، الخبر لا ينسى.
ايه تعديل بأمن الورق على يمكن زواله،
يعني انما عندما هو بضعته منك عن الخبر.
اينا العلم الخبر،
والخبر لا ينسى.
لا مو علشان ينسى،
لكن
العله الان علل الرسول بعلة لا يمكن زوالها، اذا علل الحكم بعلة لا يمكن زوالها فمعنى ان الحكم لا يمكن زواله، لأن علل بعلة ثابتة لا يمكن أن تزول، فإذا لا يمكن أن يزول الحكم لأنه ربط به. تخريج نعد على الحل، بس يكمل البحث هذا علشان تتصل.
وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه، لأنه ليس بفرج، ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الأنثى المشكل، ولا قبله، لأن مس قبله
ولا
ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها، ولا مس ذكر الأنثى المشكل ولا قبله، لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإن مسهما معا نقضا، لأن أحدهما فرج، وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض، لأنه إن كان ذكرا، وإن مسهما معا نقض، لأن أحدهما فرج. وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا. واللمس الذي ينقضه واللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. من المسند.
نعم. ما عندي من المسند.
إيش عندك شيء؟
عندي واليد المطلقة. نعم. حطوا قرصين عليها واكتبوها نصفا. على قرصين. إذن حطوها نصفا. حطوها نصفا. شرق من النصفا.
ورواه الدارقطني بمعنى واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم، ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
الشيخ رحمه الله وفر الكلام على مس الذكر إلى حد أنه ذكر مس قبل الخنث، ذكر الخنثى ولد له فرج وغيره، فإذا مس الإنسان ذكر الخنثى لم ينتقضه، وإن مس فرجه إيش لم ينتقضه، لأنه مشكلة. ما ندري هل الذكر هذا ذكر أصلي أو لا، ولده الفرج أصلي أو لا، ومعلوم أن الشك لا تزول به الطهارة، ولكن إذا كان لشهوة، إذا مس ذكر الأنثى أو قبل لشهوة فهل ينتقض؟ لا فيه تفصيل. من كان الذي مس ذكرا والماس ذكر انتقض الوضوء، وإن كانت الماسة أنثى والذي وقع عليه اللمس هو الفرج انتقض الوضوء، وإن لمس الذكر فرجه لشهوة لم ينتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجه ذكره لشهوة لم ينتقض الوضوء. هذه أربع صور. شوف
إذا مس الفرجين جميعا في الكل حكمه انتقض الوضوء لأن أحدهما قطعا أصلا. إذا مس أحدهما بغير شهوة لم ينتقض الوضوء مطلقا. عندهم الآن لأنه لا يدره له أصل الأول. إذا مس بشهوة فإن كان الناس له مثل الذي مس انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم يتقن. هذا التفصيل. هل فهمتم الآن الحكم؟ كم الأقسام؟ أربعة. إذا مسهما بغير شهوة انتقض، إذا مس أحدهما بغير شهوة لا انتقض، إذا مس أحدهما لشهوة. إن كان للامس مثله انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض. فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض الوضوء، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مس الذكر فرجه لم ينتقض. إذا في الشهوة، طيب، لكن قد تقولون إن العكس هو الصواب، يعني إذا مست الأنثى ذكره في الشهوة انتقض الوضوء، نعم، وإن مس الذكر فرجه للشهوة انتقض الوضوء. نقول لا، إذا مس الذكر ذكر الأنثى للشهوة انتقض، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض، أما العكس فلا. والإنسان يتخيل أو يتخيل يظن أن العكس هو الصواب، ولكن إذا فهمنا التعبير زال الإشكال. كيف يا هداية الله؟ الساعة مبكرين توني. إذا مس الذكر ذكره للشهوة، فإن كان الخنثى ذكرا فقد مس الذكر، وإن كان أنثى فقد مسها للشهوة، ومس الذكر الأنثى للشهوة ينقض الوضوء. المرأة إذا مست فرجه للشهوة نقول إن كان أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد مسته للشهوة. صح ولا لا؟ واضح؟ طيب، ما هو واضح؟ لا 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 قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا خنثى له ذكر وله فرج، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى. هل ينتقض الوضوء من لمس فرجه؟ الجواب أول، إن لمس فرجيه انتقض الوضوء، واحد لمس ذكر الأنثى وفرجه يقول تقبله. على كل حال تجد لأن أحدهما أصل، لأن أحد الفرجين يقين أصل وقد مستهما جميعا. واضح يا محمد؟ كيف على القول المرجوح المؤلف المؤلف من فرعنا على القول الذي رجحه هو ما الذي رجحنا؟ أنت فاهمين؟ أنت هذا اللي أشكى عليكم إنه القول المرجوح والراجح. لا لا، هو على القول الراجح ما في وضع الكلام، على القول الذي رجحه المؤلف. طيب الحمد لله. الآن التفريع من المؤلف على الذي هو اختار، ما عليه اختار أنا. طيب إذا مس إنسان متوضئ فرجي الخنثى انتقم، لماذا؟ لم يقن أحدهما أصلا. طيب إذا مس واحدا منهما بدون شهوة لا ينتقل مطلقا، لأنه لا نعلم هل هو أصل أو لا. يعني رجل مس ذكره بدون شهوة ما ينتقل، أنثى مست فرجة بدون شهوة ما ينتقل، أنثى مست ذكره ما ينتقل، رجل مس فرجة ما ينتقل. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي مسه أصلي أو زائد. تمام؟ طيب إذا مس أحد فرجيه لشهوة، انتبهوا، إذا مس أحد فرجيه لشهوة فيه تفصيل، إن كان باللامس مثله انتقضوا، وإن لم يكن له مثله لم ينتقضوا. أعرفتم الآن؟ طيب فإذا مس الذكر ذكره انتقضوا، وإن مست الأنثى فرجه انتقضوا لأن لها فرجه، وإن مست الأنثى ذكره. والكلام معنى الكلام بشهوة الآن، إن مست الأنثى ذكره لم ينتقض الوضوء، وإن مس الرجل فرجه لم ينتقض الوضوء. هل فهمتم ولا لا؟ التعليل، لأن الذكر إذا مس ذكره، الذكر إذا مس ذكره فإن كان الذكر أصليا انتقض وضوء اللامس لأنه مس ذكر، وإن كان غير أصلي انتقض وضوءه لأنه رجل مس لا مس هو فرج مس امرأة، لأنه ذكر مس امرأة بشهوة. واضح؟ إذا كان أصلي واضح مس ذكر، إن كان غير أصلي فقد مس امرأة بشهوة. الأنثى إذا مست فرجة نقول إن كان ذكرا والفرج زائد فقد مسته بشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجه أصغرها عمرا. تمام الآن؟ والله الحمد لله مشكلة. ها؟ كنت تسألني؟ واضح الزمان. أنا بعطيكم الحكم والتعليم تعملوه من بعد. إذا مس أحد فرجيه لشهوة فإن كان للدامس مثله كان للدامس مثله ها انتقض وضوءه والا فلا. تمام. هذا التعليل واضح. اسال الان لو مس ذكر ذكرا لشهوة مو فرج الخلد. رجل مس ذكرا لشهوة لا ما انت امر مس امر من شهر لا انت لا انت وضوء. المذهب ما يمكن ينتقض الوضوء بمس لشهوة الا اذا كان من غير جنس اللامس. هذا فعل الخنت. يعني رجل مس امرأة لشهوة ينتقض وضوء. امرأة مست رجل لشهوة ينتقض وضوء. رجل مس ذكر لشهوة لا ينتقض وضوءه. امرأة مست أنثى لشهوة لا ينتقض وضوءه. طيب الآن الخنثى إذا مس الذكر ذكره لشهوة انتقض على كل حال، لأنه إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكر، وإن كان زائدا فقد مس امرأة لشهوة. المرأة مست ذكر الأنثى لشهوة نقول لا ينتقض وضوءها، لأنه يحتمل أن يكون الذكر أصليا فينتقض وضوءها، ويحتمل أن يكون غير أصلي فتكون مست امرأة لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينتقض وضوءها. واضح؟ طيب إذن ما في مسألة إشكال. وإذا نشتم إن شاء الله من أجل لك الدرس الثاني متى؟
ليلة السبت القادم.
ليلة السبت القادم؟ لا ما هي إن شاء الله بعد الرجوع من مكة.
السادس لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات إحداهن ينقض بكل حال قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الثانية لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
وعن عائشة
رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كاللوم. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجمع. والثانية لا ينقض وضوءها
كيش
لا ينقض وضوءها
لا ينقض
لا يلمس
لا ينقض وضوءها
وضوءها
لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهل ينقض الوضوء الملموس؟ وهل ينقض الوضوء الملموس؟ فيه روايتان. وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه لأنه لا يقع عليه الطلق.
لم ينتقض وضوءه. لم ينتقض. وإن لمس السن امرأة شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. رحمك الله. وضوءه نعم حلوة.
وإن لمس السن امرأة وشعرها وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظهرها لم ينتقض وضوءه لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه. وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه.
ينتقض.
لم ينتقض وضوءه لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة آخر شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله
كيف
ذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء، وذكر فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه ينقض بكل حال، والثانية لا ينقض بكل حال، والثالثة التفصيل. فأما الذين قالوا أنه ينقض بكل حال فاستدلوا بالآية أو لمستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، ولكن لا دليل في الآية، لأن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع. ودليل ذلك أن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا ذكر لسبب الطهارة الصغرى، يعني الحدث الأصغر. قالوا لا مس من النساء، وهذا ذكر لسبب الطهارة الكبرى وهو الجماع. ولو جعلنا الملامسة هنا اسما لسبب الطهارة الصغرى لكان في الآية تكرار بذكر سببين وقصور بعدم ذكر السبب الموجب للغسل، مع أن الآية ذكر فيها الطهارتان الصغرى والكبرى والطهارتان الأصل والبدن الماء والتيمم. فإذا لا بد أن يكون والسببان الموجب للصغرى والموجب للكبرى. وبذلك تضطرد الآية ولا يكون فيها تكرار ولا يكون فيها قصور. فلا دلالة في الآية. وأيضا لو فرض أن في الآية احتمالا للدلالة لقلنا هذا الاحتمال لا يوجب ذلك، لأن من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب، القول الثاني أنه لا ينقض بحال، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها مست قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينتقض وضوءه، ولو انتقض لبطلت الصلاة. فقولهم صحيح أنه لا ينقض مس المرأة، واستدلالهم بالحديث غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ملموس وليس بلامس. والكلام الآن في وضوء من؟ في وضوء اللامس. وعلى هذا فالاستدلال غير صحيح. لكن ما هو الدليل؟ الدليل ان الرسول كان يقبل نساءه ولا توضا. فان قال قائل لا دلاله في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم املك الناس بغلبه، قلنا ولكن الاصل فيه الاسوه. ثم هنا اذا لم يقم هذا الاستدلال فلنا دليل ظاهر وهو البقاء على الاصل، فان طهارته قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ننقضها الا بدليل شرعي، لان اليقين لا يزول بالشك. لقول النبي عليه الصلاه والسلام حين شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فاذا كانت هذه الطهاره قائمه فاننا لا نبطلها بأدلة غير واضحة، رحمك الله. فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا هو الدليل الواضح الذي ليس عليه اعتراض. القول الثالث، الرواية الثالثة عن أحمد، وهي المذهب التفصيل بين أن يمس لشهوة أو بغير شهوة. فإن مس للشهوة انتقض الوضوء، وإن مس لغير الشهوة لم ينتقض الوضوء. وهذا له تعليل، لأن اللمس لشهوة مظنة الحدث، فألحقت المظنة بالمئنة أي باليقين. ولكن نقول إن هذا إلحاق للظن باليقين، فلا يبطل ما كان متيقنا قطعا بدون الحرق، وهو بقاء الطهارة. ونقول إن خرج منهم شيء بهذا اللمس بشهوة فلا توضأ. فالقول الراجح في هذا الفصل أنه لا نقض بمس المرأة مطلقا بشهوة أو غير شهوة. أما ما ذكره أخيرا وهو أنه إن لمس عضو مقطوعا فإنه لا ينتقض الوضوء، فما قاله صحيح. وكذلك يقول لو مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محل الشهوة. هذا أيضا صحيح بناء على أنه
لا نقضى بالمس لشهوة. أما إذا جعلنا النقض لشهوة، أما إذا جعلنا المس لشهوة ناقضا، فإن مس هذه الأشياء إذا كان شهوة ينقض لأنه لا فرق. فإن من الناس من يبتلى بمحبة الغلمان، فقوم لوط قال لهم نبيهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ فهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الرجال ويأتون النساء. وكذلك أيضا البهيمة، من الناس من يفتن بالبهائم، ويكون في اتيانه للبهيمة كما يأتي المرأة. وكذلك لو مست امرأة امرأة، هذا أيضا يعني كلام نفي الوجوب مع القول بأن المس لشهوة ينقض غير صحيح، لأن من النساء من تميل إلى الفتيات كما يميل الرجل إليها. فإذا قلنا بنقض الوضوء بالشهوة بمس الشهوة فلا فرق بين أن يمس الرجل امرأة أو المرأة رجلا أو امرأة امرأة أو رجلا رجلا أو رجلا بهيمة، كله سواء، أو بهيمة الرجل. نعم، غني القرد، القرد. نعم، لا لا، يعني لو مس القرد امرأة للشهوة فهل ينتقض وضوءها؟ إذا قلنا بأن الممسوس لا ينتقض وضوءه فلا نقض، وإن قلنا ينتقض تأتي المسألة، تأتي المسألة هل ينقض المستبهين أو لا. إنما على كل هذا القول الراجح الذي نستريح به من هذه التقديرات هو هل لا نقض بمس المرأة للشهوة أو بمس المرأة الرجل للشهوة إلا إذا خرج الشيء. نعم،
الحديث السابق.
نعم، طيب، ما في شيء. لا،
السابع الردة عن الإسلام، وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه، لقول الله تعالى: لئن أشركت لحبطن عملك. ولأن الردة حدث، لقول ابن عباس: الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان. فيدخل في عموم قوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء، ولا يشرف الأحبط من عمله، هذا هبوط الثواب. وحديث ابن عباس لا يدل على هذا، أن الحدث حدثان، ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث يجب عليه الوضوء. وأما الحديث فهو صحيح: لا يقول صلاة أحدكم من أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. ولكن يبقى أن يقال: إذا ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من أهل العلم، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضوء. على خلاف بهذا أيضا، من حتى بعض العلماء يقول يجب الوضوء في تغسل الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم، الحديث اللي معنا من يأخذه
متفق عليه. زين ماشي. نعم. يعني المعنى ان التيمم اذا ارتد الانسان بطل، ولكن يقال قاس شيء مختلف فيه هذا شيء مختلف فيه. نعم. ايش الراجح؟ ايش الراجح؟ ايش الراجح؟ انه يكفي تحصيله، لان قال الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يبين. خلاص. اثنين.
ثامن، غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الوضوء، لان ابن عمر
عند من نواقض الطهارة.
الطهارة؟
نعم.
خلاص. الثامن، غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الطهارة، لان ابن عمر وابن عباس كانا يامران غاسل الميت بالوضوء. وقال ابو هريرة وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، لأنه مظنة للمسلمين.
ولحنه
ولأنه مظنة لمس الفرد، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث، ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى. وكلامه عموم لعموم الأمر والمعنى.
الأثر إنما هو بضعة منك. يقول فإذا مس كما يمس سائر جسده لم ينتقل، وإن مسه لشهوة انتقل. قال ولأنه إذا مسه الشهوة كان مظنة الحدث، كان مظنة الحدث، لأن كثير من الناس يكون مذاعا بمجرد ما يحس بالشهوة يمذي، وقد لا يشعر بذلك. فلما كان مظنة الحدث ألحق بالحدث. وهناك قول خامس، أنه لا ينقض، وأن الأمر بالوضوء للاستحباب، أن الأمر بالوضوء للاستحباب. وأضعف هذه الأقوال القول بالنسخ، لأن النسخ يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن لا يمكن الجمع، والشرط الثاني أن يعلم التغيير، وهذان النصان يمكن الجمع بينهما لأن يحمل أحدهما على الشهوة والثاني على عدم الشهوة، أو يحمل أحدهما على الاستحباب والثاني على عدم الوجوب، لأن حديث الطلق ابن علي سئل عن الرجل لما استذكر في الصلاة عليه الوضوء، عليه وعلى تفيد الوجوب، فليكون الجواب نفيا للوجوب لا للاستحباب. ثم ان القول بانه متأخر بمجرد ان طلقا قدم وهم يؤسسون المسجد وابو هريره تاخر اسلامه لا يصح، لانه من الجائز ان ابا هريره رواه عن غيره وارسله، ومن الجائز ان طلق ايضا قدم في هذا الوقت وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم متاخرا. فعلى كل حال أقرب الأقوال
قولا إما أن يحمل الأمر على الاستحباب فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وإما أن يقال من مسه لشهوة انتقض وضوءه ومن لا فلا ينتقض. والأقرب عندي أنه لا يجب مطلقا، لكنه يستحب يستحب إلا إذا صح حديث أبي هريرة من مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب، فإن صح بهذا اللفظ تعين أن نحمل على أنه إن مسه للشهوة وجب الوضوء، وإن مسه على الشهوة لم يجب الوضوء. نعم
شيخ صلى الله عليك في قوله سئل الرجل يمس ذكر الله في الصلاة،
نعم،
أقول ألا يوحي هذا بأن الأمس هنا كان من غير مباشرة بحائل؟
ما يصير، لأن من كان بحائل فلا يقال مسه، المس حقيقته أن لا يكون هناك حائل مباشرة.
لا يقولون مس المرأة مع حائل
بحائل، إيه قيد قيد، لكن عند الطلبة هو مباشرة،
لكن يعني حاله في الصلاة يقضي أنه
لا يمكن حكمه، أحيانا يكون معه التهاب وحق ويصل. وأيضا في الغالب عليهم هم الأزر فيما سبق، الغالب عليهم الأزر مو من جنس السرولين يحتاج إلى فك.
لو حق ذكره انكشفت عورته في الصلاة؟
لا أبدا، يمكن حقه من دخل ميده، ما هو لازم. نعم محمد،
أنا أعمل سيرتي الترجيع يقول في ساعة حديث بصرة هو غلط في الفصال،
ما هو بضعي ما هو بضعي. بعض الحفاظ قال أنه أحسن من هذه البصرة وأصح،
ما هو قيس؟
نعم حتى عشرة من الضرب ليس وغريب تظن بما مضى، قال هو صحيح أحسن شيء الجمع. نعم نعم عدم المعرفة ليس لنا الدين على العلم، يمكن الالتقاء به من حجز الوداع او غير ذلك، وما دام في احتمال لا اصبر. والجر ممكن الان، لماذا نرجع الى ان نلزم انفسنا بان حديث الدوره متاخر؟ والجمع ممكن، ولنفرض انه متاخر، اليس الجمع ممكنا؟ اذا امكن الجمع لا نرجع للمس.
وفي لمس حلقه الدبر ومس المراه فرجها روايتان، احداهما لا ينقض لان تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره، والثانيه ينقض لأن أبا أيوب وأم حبيبة قالا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر وحكم
أشبه الذكر
لمس الذكر
لا غلط. Thank you.
وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا.
حكم لمسه
الثانية
كله كبيرا وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه
بالهاء وحكم لمسه فرج غيره حكم لمسه فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك فيه حرمة تنبيه
لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك فيه حرمة تنبيه
لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره
تحتاج
ترجيح وتصحيح
مسألة الدبر القول بنقض الوضوء بمس الدبر أضعف من القول بنقض الوضوء بمس الذكر وأما مس الذكر غيره فالقول بنقض الوضوء به قياسه على نقض الوضوء بمس الذكر نفسه واضح جدا لأن مس ذكر غيره فيه انتهاك حرمة الله ومس ذكر نفسه نعم ليس فيه انتهاك حرمة فإذا لم تقض الوضوء بمس ذكر نفسه مع أنه ليس فيه انتهاك حرمة انتقاضه بمس ذكر غيره من باب عدد
فمس المرأة فرجها
مثل ذكر أضعف من القول بنقض الوضوء مس الذكر
يعني ما ينقض
على القول الراجح
ما ينقض على الراجح
نعم
ايش الفرق يا شيخ
كيف سمع
إذا قلنا بأنه يمس الشهوة نقض وإن لم يمس الشهوة لم ينقض هذا في الذكر وإن مست المرأة
مثل الذكر إن مست فرجها الشهوة انتقض وإلا فرجها هذا بينها عموم وخصوص الأمر بالوضوء بأكل لحم الإبل يعم النيء والمطبوخ وترك وضوء من مس النار يعم يخص ما مس النار ويعم لحم الإبل وغيره فبينهما عموم وخصوص موجه الواحد أعلم فيقال هذا مما مس النار كان بالأول
في أول الأمر أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا مما مست الماء، ثم بعد ذلك رخص لهم. بين أمر قصر لمس ذكر أول قصر
الصبح جماعة سبحان الله.
ولكن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن نفس ذكر الصغير لا يمكن أن يكون فيه شهوة، لا سيما أن النساء كثيرا ما يوصلن أولادهن ويطهرن الأولاد من الأوساخ ويمسن الذكر والدبر. فالقول الراجح أنه لا نقطة بذلك. نعم انتهى؟
لا لا ما
انتهى. نكمل إلى السادس. ما يخاف نعم لا سمعنا رب جرس
لا بركة
باقي
نعم
طيب طيب نكمل نكمل نعم.
وفي مس الذكر المقطوع وجهان لا ينقض كمس اليد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر وإن سد المخرج.
هذه من المسائل التي هذا بعض الناس على الفقهاء، يعني لو أن رجلا قطع ذكره بجناية أو قصاص وألقى في الأرض وجاء شخص ومسه، نعم ويقول فيه وجهان، أحدهما نعم ينقض والثاني لا، نعم. فمثل تصنيف هذه المسائل وإن كان قد تقع لكنها نادرة نادرة جدا، ولو تركت لكان أحسن، كما ذكر بعض الناس الذين كتبوا رسائل وزعت قبل سنين أن بعض الفقهاء قرر لو شق ذكر الإسلام كما تشق الجريدة يعني طولا، ثم أدخل أحد المشقوقين في فرج الأنثى هل لزمه الغسل؟ يعني مسائل كان أولى بالفقهاء أن لا يذكرها. إذا وقعت فإن المسألة إذا وقعت جاء الله بحلها، أما مسائل فرضية قد تكون بعيدة كل بعد، فالأولى أن لا يمثل بها. لكن الفقهاء رحمهم الله يأتون بمثل هذه التمثيلات لتمرين الطالب على تصوير المسائل، وإن كانوا يعتقدون أنها لنادر القلوب، لكن يقولون ربما يسوي الإنسان مثلا عملية في ذكره يشق طولا وتجرى عملية وينفصل الذكر بعضها عن بعض ويبقى، أليس كذلك؟ نعم. لكن هل في هذا الحال يتمكن من الانتشار والجماع أو لا يتمكن؟ هذه ما نعرفها. إنما الفقراء رحمهم الله يعتذر عنهم بأنهم يأتون بمثل هذه المسائل النادرة جدا جدا من أجل تمرين الطالب على تصوير المسائل، وهم يشكرون على هذا.
هم يشكرون على 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 هذا العمل. لكن ما صور غريبة بين
وين
نعم إيه نعم نفسه إيه قل تمام الشهوة أن تقضوا الوضوء لأن التالي بأنه بضعة يعني أنك مسسته كما تمس سائر الجسم عادي مس عادي بدون شهوة. نعم
هذا خبر الخبر لا ينسى
إيه تعديل بأمر الورق على يمكن زواله
يعني إنه من الهضبات من كان خبر
أين الحضر الحضر
والحضر لا ينسى
لا مو علشان ينسى
لكن
العذرلها الآن علل الرسول بعلة لا يمكن زوالها إذا علل الحكم بعلة لا يمكن زوالها فمعنى أن الحكم لا يمكن زوالها لأن علل بعلة ثابتة لا يمكن أن تزول فإذا لا يمكن أن يزول الحكم لأنه ربي طبيعي تخريج نعيد على الحل بس يكمل البحث هذا علشان تتصل وإن انسد المفرد وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه ليس بفرج ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها ولا مس ذكر الحنث المشكل ولا 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 قبله لأن مس قبله ولا
ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها ولا مس ذكر الحنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا وإن مسهما معا نقضا لأن أحدهما فرج وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض لأنه إن كان ذكر وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج وإن مس رجل ذكره لشهوة النقض لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك لما ذكرنا واللمس الذي ينقضه واللمس بيده إلى الكوع ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ من المسند.
نعم ما عندي من المسند
إيش عندك شيء
عندي وليد المطلقات تمام حطوا قرصين عليها واكتبوها نصفها على قرصين إذن حطوا نصفها حطوا فوق الخاء شرب من النصف.
ورواه الدارقطني بمعنى واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما لأن تخصيص الفرد به دليل على عدمه فيما سواه.
الشيخ رحمه الله وفى الكلام على مس الذكر إلى حد أنه ذكر مس قبل الخنثى، ذكر الخنثى، الخنثى ولد له فرج ويقر. فإذا مس الإنسان ذكر الخنثى لم ينتقله، وإن مس فرجه إيش لم ينتقله، لأنه لا لأنه مشكلة. ما ندري هل الذكر هذا ذكر أصلي أو لا، ولاده الفرج أصلي أو لا. ومعلوم أن الشك لا تزول به الطهارة، ولكن إذا كان لشهر إذا مس ذكر الخنثى أو قبل لشهر فهل ينتقل؟ لا فيه تفصيل. من كان الذي مس ذكرا والماس ذكر انتقض الوضوء، وإن كانت الماسة أنثى والذي وقع عليه اللمس هو الفرج انتقض الوضوء، وإن لمس الذكر فرجه لشهوة لم ينتقض الوضوء، وإن مس الأنثى فرجه ذكره لشهوة لم ينتقض الوضوء. هذه أربع صور. شوف إذا مس الفرجين جميعا في الخنثى حكمه انتقض الوضوء، لأن أحدهما قطعا أصلا. إذا مس أحدهما بغير شهوة لم ينتقض الوضوء مطلقا. فهمتم الآن؟ لأنه لا يدره له أصل الأول. إذا مس بشهوة فإن كان الناس له مثل الذي مس انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض الوضوء. هذا التفصيل. أن فهمتم الآن الحكم؟ كم الأقسام؟ أربعة. إذا مسهما بغير شهوة انتقض، إذا مس أحدهما بغير شهوة لا انتقض، إذا مس أحدهما لشهوة. إن كان للامس مثله انتقض الوضوء، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض. فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض الوضوء، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مس الذكر فرجه لم ينتقض. إذا في الشهوة طيب، لكن قد تقولون إن العكس هو الصواب، يعني إذا مست الأنثى ذكره في الشهوة انتقض الوضوء. نعم،
وإن مس الذكر فرجه لشهوة انتقض الوضوء. يقول لا، إذا مس الذكر ذكره فلشهوة انتقض، وإذا مست الأنثى فرجه انتقض. أما العكس فلا، والإنسان يتخيل أو ما يتخيل يظن أن العكس هو الصواب، ولكن إذا فهمنا التعبير زال الإشكال. كيف يا هداية الله؟ الساعة مبكرين توني. إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن كان الخنثى ذكرا فقد مس الذكر، وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الذكر الأنثى لشهوة ينقض الوضوء. المرأة إذا مست فرجه لشهوة نقول إن كان أنثى فقد مست فرجه، وإن كان ذكرا فقد مسته لشهوة. صح ولا لا؟ واضح؟ طيب، ما هو واضح؟ لا 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 لا، قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندنا خنثى له ذكر وله فرج، ولا يدرى أذكر هو أم أنثى، هل ينتقض الوضوء من لمس فرجه؟ الجواب: أولا، إن لمس فرجيه انتقض الوضوء، واحد لمس ذكر الأنثى وفرجه يقول انتقض الوضوء. على كل حال تجد لأن أحدهما أصل، لأن أحد الفرجين يقين أصل، وقد مسهما جميعا. واضح يا محمد؟ كيني على القول المرجوح المؤلف من فرعنا على القول الذي رجحه هو، ما الذي رجحنا؟ أنت فاهمين؟ لهذا الأشكال عليكم أنه القول المرجوح والراجح، لا لا، وعلى القول الراجح ما في وضوء. الكلام على القول الذي رجحه المؤلف. طيب الحمد لله. الآن التفريع من المؤلف على الذي هو اختار، لا عليه اختار أنا. طيب، إذا مس إنسان متوضئ فرجي الأنثى انتقض، لماذا؟ لم يقن أحدهما أصلا. طيب، إذا مس واحدا منهما بدون شهوة لا ينتقض مطلقا، لأنه لا نعلم هل هو أصل أو لا. يعني الرجل مس ذكره بدون شهوة ما ينتقل الوضوء، أنثى مست فرجه بدون شهوة ما ينتقل الوضوء، أنثى مس ذكره ما ينتقل الوضوء، الرجل مس فرجه ما ينتقل الوضوء. لماذا؟ لأننا لا ندري هل الذي مسه أصلي أو زائد. تمام؟ طيب، إذا مس أحد فرجيه لشهوة، انتبهوا، إذا مس أحد فرجيه لشهوة فيه تفصيل، إن كان باللامس مثله انتقض، وإن لم يكن له مثله لم ينتقض. عرفتم الآن؟ طيب،
فإذا مس الذكر ذكره انتقض الوضوء، وإن مست الأنثى فرجه انتقض الوضوء لأن لها فرجا، وإن مست الأنثى ذكره. والكلام معنى الكلام بشهوة الآن، إن مست الأنثى ذكره لم ينتقض الوضوء، وإن مس الرجل فرجه لم ينتقض الوضوء. هل فهمتم ولا لا؟ التعليل، لأن الذكر إذا مس ذكره، الذكر إذا مس ذكره فإن كان الذكر أصليا انتقض الوضوء اللامس لأنه مس ذكر، وإن كان غير أصلي انتقض وضوءه لأنه رجل مس لا مس هو فرج مس امرأة، لأنه ذكر مس امرأة بشهوة. واضح؟ إذا كان أصلي واضح مس ذكر، إن كان غير أصلي فقد مس امرأة بشهوة. الأنثى إذا مست فرجه نقول إن كان ذكرا والفرج زائد فقد مسته بشهوة، وإن كان أنثى فقد مست فرجه. أصدر عمر تماما الآن، والله عندها مشكلة. ها؟ كنت تزبني؟ واضح يا جماعة. أنا بعطيكم الحكم والتعليم، تأملوا في هذا. إذا مس أحد فرجيه لشهوة فإن كان للامس مثله
انتقض الوضوء وإلا فلا. تمام؟ هذا الحكم. التعليل واضح. أسأل الآن، لو مس ذكر ذكرا لشهوة مو فرج الخلد، رجل مس ذكرا لشهوة لا ما أنت أمر مس أمر لشهوة لا أنت لا ينتقض الوضوء. المذهب ما يمكن ينتقض الوضوء بمس لشهوة إلا إذا كان من غير الجنس اللامس، هذا في غير الكمثة. يعني رجل مس امرأة لشهوة ينتقض الوضوء، امرأة مست رجل لشهوة ينتقض الوضوء، رجل مس ذكر لشهوة لا ينتقض الوضوء، امرأة مست أنثى لشهوة لا ينتقض الوضوء. طيب الآن الخمثة، إذا مس الذكر ذكره لشهوة انتقض على كل حال، لأنه إن كان الذكر أصليا فقد مس ذكر، وإن كان زائدا فقد مس امرأة لشهوة. المرأة مست الذكر والأنثى لشهوة نقول لا ينتقض الوضوء، لأنه يحتمل أن يكون الذكر أصليا فينتقض وضوءها، ويحتمل أن يكون غير أصلي فتكون مست امرأة لشهوة ومس المرأة المرأة لشهوة لا ينتقض وضوءها. واضح؟ طيب إذا ما في مسألة، وإذا نشرت إن شاء الله من أجله لك الدرس الثاني متى؟
ليلة السبت القادم.
ليلة السبت القادم لا ما إن شاء الله بعد أرجو من مكة.
السادس لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، الثانية لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها
قالت عائشة
رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما مرصوبتان وهو ساجد، رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها، جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان، إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان. وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه الطلب.
لم ينتقض وضوءه. لم ينتقض. وإن لمس السن امرأة شعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه. رحمك الله. وضوءه نعم حلوه.
وإن لمس السن امرأة
وشعرها.
وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه. وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه. لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محلا لشهوة آخر شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله كيف ذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء، وذكر فيه ثلاث روايات من الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى أنه ينقض بكل حال، والثانية لا ينقض بكل حال، والثالثة التفصيل. فأما الذين قالوا أنه ينقض بكل حال فاستدلوا بالآية أو لمستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، ولكن لا دليل في الآية، لأن المراد بالملامسة أو اللمس الجماع. ودليل ذلك أن الله قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا ذكر لسبب الحدث، وهذا ذكر لسبب الطهارة الصغرى يعني الحدث الأصغر. قالوا لامس من السلع، وهذا ذكر لسبب الطهارة الكبرى وهو الجماع. ولو جعلنا الملامسة هنا اسما لسبب الطهارة الصغرى لكان في الآية تكرار بذكر سببين وقصور بعدم ذكر السبب الموجب للغسل، مع أن الآية ذكر فيها الطهارتان الصغرى والكبرى والطهارتان الأصل والبدن الماء والتيمم. فإذا لا بد أن يكون والسببان الموجب للصغرى والموجب للكبرى، وبذلك تضطرد الآية ولا يكون فيها تكرار ولا يكون فيها قصور، فلا دلالة في الآية. وأيضا لو فرض أن في الآية احتمالا للدلالة لقلنا هذا الاحتمال لا يوجب ذلك، لأن من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. طيب، القول الثاني أنه لا ينقض بحال، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها مست قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينتقض وضوءه، ولو انتقض لبطلت الصلاة. فقولهم صحيح أنه لا ينقض مس المرأة، واستدلالهم بالحديث غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ملموس وليس بلامس. والكلام الآن في وضوء من؟ في وضوء اللامس. وعلى هذا فالاستدلال غير صحيح. لكن ما هو الدليل؟ الدليل أن الرسول كان يقبل نساءه ولا يتوضأ، فإن قال قائل لا دلالة في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أملك الناس بقلبه، قلنا ولكن الأصل فيه الأسوة. ثم هنا إذا لم يقم هذا الاستدلال فلنا دليل ظاهر وهو البقاء على الأصل، فإن طهارته قد ثبتت بمقتضى إيش؟ دليل شرعي، فلا ننقضها إلا بدليل شرعي، لأن اليقين لا يزول بالشك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كانت هذه الطهارة قائمة فإننا لا نبطلها بأدلة غير واضحة رحمك الله. فالأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، وهذا هو الدليل الواضح الذي ليس عليه اعتراض. القول الثالث، الرواية الثالثة عن أحمد، وهي المذهب التفصيل بين أن يمس لشهوة أو لغير شهوة. فإن مس لشهوة انتقض الوضوء، وإن مس لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. وهذا له تعليل، لأن اللمس لشهوة مظنة الحدث، فألحقت المظنة بالمئنة أي باليقين. ولكن نقول إن هذا إلحاق للظن باليقين، فلا يبطل ما كان متيقنا قطعا بدون إلحاق، وهو بقاء الطهارة. ونقول إن خرج منهم شيء بهذا اللمس بالشهوة فليتوضأ. فالقول الراجح في هذا الفصل أنه لا نقض بمس المرأة مطلقة بشهوة أو لغير شهوة. أما ما ذكره أخيرا وهو أنه إن لمس عضو مقطوعا فإنه لا ينتقض الوضوء، فما قاله صحيح. وكذلك يقول لو مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينتقض الوضوء لأنه ليس محل للشهوة، هذا غير صحيح بناء على أنه لا نقض بالمس للشهوة. أما إذا جعلنا النقض لشهوة، أما إذا جعلنا المس لشهوة ناقضا، فإن مس هذه الأشياء إذا كان شهوة ينقض لأنه لا فرق. فإن من الناس من يبتلى بمحبة غلمان، فقوم لوط قال لهم نبيهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. فهم والعياذ بالله ابتلوا بهذا الشيء، فصاروا يأتون الرجال ولا يأتون النساء. وكذلك أيضا البهيمة، من الناس من يفتن بالبهائم، ويكون اتيانه للبهيمة كما يأتي المرأة. وكذلك لو مست امرأة امرأة، هذا أيضا يعني كلام نافي الوجوب مع القول بأن المس لشهوة ينقض غير صحيح، لأن من النساء من تميل إلى الفتيات كما يميل الرجل إليها. فإذا قلنا بنقض الوضوء بالشهوة بالمس لشهوة فلا فرق بين أن يمس الرجل امرأة أو المرأة رجلا أو امرأة امرأة أو رجلا رجلا أو رجلا بهيمة، كله سواء، أو بهيمة الرجل. نعم، غني القرد، القرد. نعم، لا يعني لو مس القرد امرأة بالشهوة فهل ينتقض وضوءها؟ إذا قلنا بأن الممسوس لا ينتقض وضوءه فلا نقض، وإن قلنا ينتقض تأتي المسألة هل ينقض مستبهينها أو لا. إنما على كل هذا القول الراجح الذي نستريح به من هذه التقديرات هو هل لا نقض بمس المرأة للشهوة أو بمس المرأة الرجل للشهوة،
إلا إذا خرج الشيء. نعم. نعم. طيب. ما في شيء لا.
السابع الردة عن الإسلام وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شك أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن أشركت لحبطن عملك ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم.
الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء ولا يشركت لأحبطن عملك هذا هبوط الثواب وحديث ابن عباس لا يدل على هذا أن الحدث حدثان ولو أخذنا بهذا لقلنا كل إنسان يعصي الله فهو محدث يجب عليه الوضوء وأما الحديث فهو صحيح لا يقول صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ولكن يبقى أن يقال إذا ارتد ثم عاد للإسلام وجب عليه الاغتسال عند كثير من أهل العلم وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت فإنه يجب الغسل ولا يجب الوضوء على خلاف بهذا أيضا من حتى بعض العلماء يقول يجب الوضوء في تغسل الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدعنا بميامنها ومواضع الوضوء منها نعم الحديث اللي معنا من يأخذه متفق عليه زين ماشي نعم يعني المعنى ان التيمم اذا ارتد الانسان بطل ولكن يقال قاس شيئا مختلفا فيه هذا شيء مختلف فيه نعم ايش الراجع ايش الراجح ايش؟ الراجح انه يكفي تغسيله لان قال الرسول اغسلوه بماء وسدر ولم يبين خلاص اثنين
ثامن غسل الميت عده اصحابنا من نواقض الوضوء لان ابن عمر عنده من نواقض الطهاره
طهارة
نعم الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الطهارة لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وقال أبو هريرة وقال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء لأنه مظنة لمسلم
ولأنه
مظنة لمس الفرج أو قيل مقامه كالنوم مع الحدث ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك لعموم الأمر والمعنى وكلامه لعموم الأمر والمعنى
الأثر